بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أنس رضي الله عنه كما رواه ابن إسحاق عن غير أنس قال: قدم أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال: لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال عليه الصلاة والسلام: أخشى عليهم من أهل نجد. قال: أنا لهم جار، أو كما ورد في الحديث. تكلمنا عن هذا الحديث مرارا إخوة الإسلام، وباختصار أعيد أذكركم بأحداث قصة بئر معونة، أن سيد بني عامر واسمه أبو براء أو كنيته أبو براء قدم على النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فالنبي عرض عليه الإسلام، فالرجل ما أسلم ولكن نفس الوقت ما كان بعيدا عن جو الإسلام، حتى عرض على النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أرسل جماعة من أصحابك إلى مناطقنا في نجد بدعوا جماعتنا للإسلام لعلهم يسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على جماعته وأصحابه من أهل نجد. لماذا؟ ذكرت لكم أنه كان في واحد وهو قريب أبو براء ابن أخيه اسمه عمر بن الطفيل، كان قد سبق وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه النبي للإسلام فرفض، وصار يفكر في الملك ويريد يشارة النبي عليه الصلاة والسلام على الملك، فالنبي رده فهدد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان يخاف أنه إذا أرسل جماعته إليه أنه هذا يغدر بهم. فلما أبو براء وهو عمه والمفروض يمون عليه قال له: أنا جار لهم، أنا أجيرهم من أي واحد؟ فاطمأن عليه الصلاة والسلام وبعث 70 من خيار الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فوصلوا إلى مكان اسمه بئر معونة. إسه ما وصلوا إلى ديار بني عامر حتى غدر بهم عامر بن الطفيل، أحاط بهم وقتلهم جميعا، قتلهم جميعا. تكلمنا في الخطبة الماضية كيف أنهم لما لقوا الله عز وجل سألوا الله أن يبلغ نبيه عليه الصلاة والسلام رسالة منهم إلى النبي أنهم سعداء مبسوطون في الجنة. تكلمنا عن هذا في الأسبوع الماضي. اليوم بأعون الله تعالى نتابع ما جرى في الرواية. يقول الراوي: وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف، فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم حول العسكر، فقالا: والله إنا لهذه الطير لشأن. ما معنى هذا الكلام يا أخوة الإسلام؟ الصحابة 70 لما ذهبوا من المدينة إلى نجد، طبعا مسافة بعيدة شي 600-700 كيلومتر، شوف دون يأكلوا ويشربوا، فبيأخذوا معهم قطيع من الغنم أو الإبل حتى يأكلوها أثناء الطريق يرعوها. وكان الموكل بالغنم برعايته رجلان، واحد اسمه عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه، ورجل آخر من الأنصار ما ذكر اسمه، لم يذكر اسمه. فالصحابة السبعون لما نزلوا في بئر معونة، وإن كان عمر بن أمية وصديقه كان في سرح القوم، يعني كان عم يرعوا الغنم حتى تأكل وتشبع، بعدين يشربوا من ألبانها ويأكلوا من لحومها. فلما قتل القوم كان عمر بن أمية وصديقه بعيدين، كان يرعيان الغنم، ما سمعوا ضجة ولا عجأة ولا شيء، بس لاحظوا شيء، لاحظوا أنه النسور والصخور والعقبان تحوم فوق المعسكر اللي الصحابة رفقاتهم نزلين فيه، وبيعرفوا أنه هذه الجوارح ما بتحوم إلا حول فريسي. فقال والله إن لهذه الطير لشأنا، في خبر، في شيء غريب عم يجري. فانطلقا لينظرا فوجدا القوم في دمائهم، ووجدا الخيل التي أصابتهم واقفة. يشوفوا الطير تحوم، ركضوا على المعسكر بنشوفوا شو في، فشافوا إخوانهم كلهم مقتولين بالأرض دمهم. وما بس هيك، وشافوا الخيل اللي عليها عمر ابن الطفيل اللي قتلهم السهى واقفة ما هربوا. طبعا الخيل ما شافتهم بعد، فماذا فعلا؟ اسمعوا الحوار بينهما. فقال الأنصاري لعمر، قال ماذا ترى يا عمر، شو رأيك نعمل؟ فقال عمر، قال أرى أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. قال ما نتصرف لوحدنا، نرجع إلى المدينة ونخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما جرى. فماذا قال الأنصاري؟ قال لم أكن، قال كلا، لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لأخبر عنه الرجال. أنصاري ماذا قال لما قال له عمرو؟ قال له خلينا نرجع ونخبر النبي عليه الصلاة والسلام أحسن. قال له أنا لا يمكن أن أفارق موطنا قتل فيه صديقي اسمه المنذر بن عمرو رضي الله عنه، وهذا صديقي أعرفه صدقه وإخلاصه ودينه، لا يمكن أني أنا أخبر عنه وأتركه يقتل إلا بدي أنتقم من قتله. شوف قدمه مئات هو لوحده، وإذا شارك معه عمر اثنين قدام مئات، بس رجل عندي فعل الإسلام للجهاد بلك اللي قتلوا من الصادقين الأبرياء ممكن أنا أخبر عنهم، بدي أنا أقاتل أموت معهم. فانطلق الأنصاري ومعه عمر فقاتل حتى قتل. أما عمر فأخذ أسيرا. الظاهر عمر ما كانت مشاركته فعالة، لذلك هذيك تقدم على القوم فقاتلهم حتى قتل، طبيعي بده يقتل يعني. فأما عمر فأخذ أسيرا، أسره عمر بن الطفيل. يقول الراوي فلما أخبرهم أنه من مضر، أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه فيما زعم. ما معنى الحديث؟ لما عامر بن الطفيل أسر عمر بن أمية الضمري صار سأله أنه أنت من أين؟ قال له أنا من قبيلة مضر. فالظاهر كان على عامر على أمه كانت نذرة نذر ولم تفي به، فكان يريد أن يعتق رقبة من مضر. فلما سمع أنه عمر بن أمية من مضر فقال له أنت حر لوجه الله، قال له أمي كان عليها نذر تعتق رقبة وأنا بدي أعتق في سبيل الله. يشوف العرب كانوا يتمسكوا بهذه المسائل، نذر وكفارة وكذا، مع أنه كانوا أعداء لله ولرسوله عليه السلام، بس كان عندهم هذه العادات أخذوها من أيام الجاهلية. لذلك قال له أنت حر في سبيل الله، وكانت من عودتهم إذا حرر واهب بجزله الغرة، جز ناصيته يعني أصله الغرة يعني حتى يذكر يوم الأيام، ويمكن بدل محتفظ بشعره أنا يوم الأيام حررتك لله. فأطلقه عامر بن طفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه فيما زعم. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول الروي: فخرج عمرو ابن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجلان حتى نزلا في ظل هو فيه، فسألهما: ممن أنتما؟ قالا: من بني عامر. وكان مع العامريين عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلمه عمرو. عمر بن أمية بعد ما أطلق سراحه بده يرجع إلى المدينة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما جرى. هو براجع نص الطريق تقريبا في منطقة اسمها القرقرة، نازل تحت شجرة عم يستريح، فإجا رجلان كمان صحراء وشمس حارة بدون يعدوا، ما لقوا إلا ظل إلا عنده، فجلسا إلى جانبه فسألهما: أنتم منين؟ قالوا: نحن من بني عامر. والظاهر سوى ما نعرفين شيء هالجماعة، جيهم من المدينة، كانوا جيهم من مدينة من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معهما كتاب وعهد من النبي عليه الصلاة والسلام، عهد أنه الرسول أعطاهم عهد أمان. جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام بدهم يمشوا يرجعوا إلى قبيلتهم، فطلبوا النبي عليه الصلاة والسلام عهد جوار وأمان أنه ما حد يتعرض لنا من أصحابك، طمأنينة فقط، ما نعرفين بشيء. فالنبي أعطاهم كلمته، أعطاهم كلمته. فعمر لما سألهم: من أنتم؟ من أي قبيلة؟ قالوا: من بني عامر. تركوا. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول الروي: فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأرا من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن أمية تركوا حتى ناموا، إجد قتلون. قال لك: هل من بني عامر؟ واللي قتلونا من بني عامر، اللي قتلوا الصعيد من بني عامر، فهول بهول بدي أسأر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قتلون وهن نايمين. ومن هو عارف لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم عهد جوار وأمان. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، قال له كل شيء جرى من وقت ما طلعوا وقتل أصحابهم، ثم بالطريق شو جرى بينه وبين العمريين. فالنبي عليه السلام يقول له: لقد قتلت رجلين لأدينهما. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على فعل عمر، قال له: أنت قتلت رجلين أنا أعطيتهم عهد، أعطيتهم جوار وأمان، فما كان لازم تقتلهم. بس لأنه ما عنده علم لم يؤاخذه النبي عليه السلام ولم يعاقبه، ولكن مقابل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الدية، دية الرجلين إلى ذويهما وإلى عشيرتهما. قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، بدي أدفع ديتهما، يعني دفع عنهما 200 إبل 200 جمل، ومبلغ منه قليل في ذلك الوقت، منه قليل بأيامنا، منه قليل فكيف أيامهم. أقف عند هذا القدر من الرواية في الإسلام وأتأمل مع نتأمل معنى الإسلام هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان في هذا الموقف غير رسول الله عليه السلام، كان له أن يبرر قتل الرجلين، يقول لك: يا أخي أنا أعطيته معهد، صحيح أعطيته معهد، بس قبل ما عمر بن الطفيل يغدر بأصحابي أعطيته معهد أمانة، بس بعدين غدر زعيمهم عمر بن الطفيل بالصحابة الكرام فلنا قتلهما، لأنهم من بني عامر، واللي غدر من بني عامر فأقتل الرجلين بانتقاما لأصحابي. هذا غير رسول الله عليه وسلم يبرر هذا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعل ذلك، النبي لا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. أولا لأن هذين الرجلين ما كان عندهم علم بالغدر، طلعوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام هم عقد أمان، ما عارفين أنه عمر بن الطفيل غدر بالصحابة. بعدين عمر بن الطفيل تذكرون في القصة أول ما ذكرناها مرة سردناها، استجار استصرخ بني عمر أن قوموا معي لأغدر بالصحابة، رفضوا، فاستصرخ بني سليم فوافقوا على غدرته. لذلك النبي لا يؤاخذ بريئا بمجرم بغادر، يبقى الصحابة هل الرجلان ما علموا أصلا بأنه سيغدر، ويمكن لو استشارهما ما بيوافقوا، فكيف يقتل رجلين بريئين بس لأنه ينتسبان إلى نفس القبيلة؟ لا يقتل بريئا بغادر. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم لا يخيس العهد، لا ينقض عهده، أعطى عهد أمان للرجلين. متى ينقض العهد؟ إذا هم نقضوا العهد، أو إذا خاف من أن ينقضوا العهد بيبعث لهم خبر أنه أنا العهد اللي أديته إياه ما عاد سير المفعول، لأن عم أشم منكم ريحة الغدر. بس لا هذا جرى ولا هذا جرى، كيف ينقض عهده صلى الله عليه وسلم؟ لذلك العهد يا أخي الإسلام، الوفاء بالعهد له ضريبة، له ضريبة، مش كلام والله أنا بعطيك عهد يعطيك كلمتي، هذه له ضريبة. النبي صلى الله عليه وسلم رغم ألمه من مصاب أصحابه ما انتقم لنفسه، قالوا لا أنت قتلت بريئان، لو كانوا من بني عامر بدي أنا أدفع ديتهم لأنهم مظلومين. الوفاء بالعهد كان في ألم على النبي عليه الصلاة والسلام من قتل أصحابه من قبل بني عامر، بس كان عليه أن يفي بالوعد والعهد. هذه ضريبة يتحملها صلى الله عليه وسلم على جرحه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يخيس بالعهد. وكم ضريبة دفع النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الوفاء بالعهد؟ أضرب مثل حتى نفهم هذه الصورة. في حديث رواه مسلم في الصحيح عن حذيفة بن اليمان، حذيفة يقول ما منعني أن أشارك في غزوة بدر إلا أني خرجت أنا وأبي إلى المدينة فأخذنا كفار قريش وقالوا أين تريدون، قلنا نريد، قال إنكم تريدون رسول محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا نريد المدينة لا نريد محمد نريد المدينة. يقول فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. الحذيفة بن اليمان رضي الله عنه بيقول أنا هاجرت من مكة إلى المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هالوقت يتجهز للقتال في غزوة بدر ضد المشركين، لأن يستعد لملاقاة المشركين. فكفار قريش بالطريق اعتقلونا، قلنا وين رايحين؟ بدنا المدينة، نهاجر إلى المدينة. قالوا طبعا كنت هاجروا وتقاتلوا تقاتلونا مع نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. فقالوا لا، نحن ما بدنا نقاتلكم، نحن بس بدنا نقول نهاجر ونسكن في المدينة وما بدنا نقاتلكم. شوف خطاب بين الكفار ومسلمين، حذيفة وأبوه. فالكفار شو بيقولوا لحذيفة وهو أبوه؟ بيقولوا تبعطونا عهد الله، قولوا علينا عهد الله وميثاقه انه لا، انه اذا انصرفنا الى المدينه لا نقاتل مع محمد عليه الصلاه والسلام كفار قريش فيها المعركه. كانت الحرب تنكمش من كلمة بالكلمه تعيدا. فقالوا لهم لكم علينا عهد الله انه اذا وصلنا الى المدينه لا نقاتل ضدكم فيها المعركه. فلما جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام، كانت غزوة بدر توشك أن تقع، فأخبروه الخبر. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. لما حذيفة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعطيت المشركين عهد أني ما أقتلهم بالمعركة، قال له التزم بالعهد، ارجع إلى المدينة، ما تدل معنا، ما تقتل معنا، وأنا أستعين الله عليهم. تبي أخوي اليوم فكروا فيها، غير النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام سهل شو الكويت منه بيبرر هالمسلمين اليوم شو بيقول لك؟ بيقول لك الكفار أعداء الله، أخذوا عليك عهد ما تقاتلهم، هم كفار أعداء الله، وبعدين أنت أعطيت العهد وأنت مكره تحت وطأة السيف، لو قلت ما بعطيكم عهد قتلوك، أنت مكره، نفتيله إياها ومنبرره، خليك قتل معنا وما ترد عليهم، أعداء الله اكذب عليهم، اخلف معهم العهد ما يضرك شيء. أما النبي يعلمنا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه لا، نفي لهم بعهدهم، وفي رواية فو لهم بالعهد، أوفوا لهم بالعهد، مع أنه كفار مشركين لماذا يأخذ الإسلام؟ شو نتعلم من هذا؟ هنا وفى بالعهد وهناك وفى بالعهد في القصة اللي ذكرناها ببئر معونة. لماذا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ يتحمل كل هذا الضغط من أجل الوفاء بالعهد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أنه يعلمنا أنه هدف الجهاد أصلا هو حماية الدعوة، لنشر الدعوة. يعني هو يريد نشر الإسلام، في ناس يقفون الممنوع تنشر الإسلام، يحاربهم، هم معقبة في وجه الدعوة، يحاربهم حتى يبعدهم عن طريق نشر الدعوة، نشر الإسلام. هذا هدف الجهاد. طيب، والدعوة لا تستقيم إذا كان صاحب الدعوة يقول أقوالا وينقضها بأفعاله. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جهادنا من أجل نشر الإسلام وحماية الدعوة الإسلامية وحماية بقاء الدعوة وصفاء الدعوة، إذا أنا نقضت العهد أكون قد شوهت صورة الدعوة. الدعوة اللي شرع الجهاد لحمايتها، بنقض العهد أنا أشوه صورتها. شو بكون استفدت؟ لما صاحب الدعوة يقول للناس الوفاء بالعهد، إن الله تعالى يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول تعالى أوفوا بالعقود، ثم صاحب الدعوة ينقض عهده عند أول استحقاق، ينقض عهده، الناس تتأثر بالأفعال، ما بتتأثر بالأقوال يا إخوة. الناس تتأثر بالأفعال مش بالأقوال. لو جيت أنت بأجمل الدعوات في الأرض، زينتها بأجمل الكلام، حرية وحقوق إنسان وتقرير المصير ومبادئ وسمو أخلاق ومكارم أخلاق، بس رأيت أصحابها على خلاف ذلك، ما بتصدقهم، ما بتقول كلامهم حلو دلجودي، بس ليس لهم مصداقية، لا تتأثر بهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس تتأثر بالأفعال مش بالأقوال. فلذلك إذا نقض العهد ولو كان دعا سابقا إلى الالتزام والوفاء بالعهد، الناس لا تصدق فتفر من هذا الدين وتنفر من الدعوة. إذا شرع الجهاد لحماية الدعوة، كيف أشوه صورتها؟ أشوه الأصل. لذلك هنا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الالتزام بمبادئ الدين أهم من الحكي والتنظير. هو نفسه صلى الله عليه وسلم، نفس النبي عليه الصلاة والسلام، دعا الناس لمكارم الأخلاق، وقال أنا زعيم ببيت في ربض في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، دعا الناس لتحسين أخلاقهم وإلى الحلم والرفق بالناس وعدم الفظاظة على الناس. فبهذه بالكلام، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بخلاف ذلك في فعله، كان شديدا عنيفا على أصحابه، كانت الناس شو أخذت بالقول ولا بالفعل؟ اسمعوا الجواب من قول الله تعالى، يقول تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت يا رسولنا فظا غليظ القلب، يعني شديد على الصحابة، بذيء اللسان، شديدا عليهم، غليظا عليهم، ما بترحمهم، لانفضوا من حولك، مع أنه أنت مقدم لهم كلاما طويلا في محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق وكذا وكذا وكذا، بس إذا أنت بالفعل ما طبقت ذلك كانوا ينفضوا الصحابة، كانوا ينفضوا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك هذه يا أخوة الإسلام، هذا مسألة خطيرة غابت عنا كثيرا. اليوم في ناس بالتاريخ الإسلامي بيقول لك، خاصة من المستغربين أو الصليبيين، بيقول لك البلاد هذه الشام والعراق وغيرها أوروبا فتح المسلمون بالسيف، فتحت بالسيف، يعني بالقوة غصبوا الناس على الإسلام أسلموا. وهذا الكلام باطل أصلا، ما يقبله واقع الناس ولا اللي بيعرف الناس طبيعة الناس، بيقول لك الكلام غير صحيح. لأن يعني إذا أنا خفت الآن منك وإسلمت كرمال خوفا منك، لما يروح السيف بصير آمن، برجع إلى الكفر والعياذ بالله. الناس تمسكت بالإسلام، هذه البلاد دخلت بالإسلام أفواجا بسبب واحد، أخلاق المسلمين الفاتحين، أخلاق المسلمين الفاتحين. قبل أقوالهم. يقول في ناس أسلموا وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام بس قبل ما يقرأوا القرآن، بس شافوا خلقه وسمحته ومعاملته مع الناس، أسلموا السماء ما سمعوا شيء من القرآن بعد، ما سمعوا شيء. في أحد علماء اليهود بيقول لك أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بدي أختبره، بدي أشوف صادق ولا كاذب، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، من وجهه عرفوا. السماء سمع ولا أي ولا حديث. فالناس تتأثر بالأفعال، الناس دخلت في الشام والعراق بهذا الدين بسبب أفعال الفاتحين، ما بسبب التنظير. لو قولوا لهم للناس عندنا 100 آية ومئة حديث بمكارم الأخلاق وشافهم بيخالفوا أعمالهم أقوالهم ما كانوا يردوا عليهم. أضرب لكم مثل يا إسلام حتى نتأكد هذه المسألة، نؤكدها بعون الله. صلاح الدين الأيوبي لما فتح بيت المقدس أول شيء احتلها الصليبيون. لما احتل القدس الصليبيون كانوا محاصرينها وكان في جيش إسلامي داخلها، فأطال الحصار، فالجيش الإسلامي ضعف، فالصليبيون أعطوا أمان، قالوا للجيش بعثوا له رسالة إنه أنتوا الجيش خاصة بنعطيكم العهد والأمان إنه ما منقرب عليكم ولا منقتلكم ولا بنتوا المدنيين، بس بدنا نفوت على المدينة، اسمحوا لنا نفوت. فالمسلمين صدقوهم، هن فتحوا لهم أبواب القدس، دخلوا قتلوا الجيش الإسلامي اللي فيها وقتلوا الناس واستباحوا الأعراض والدماء، حتى يقول المؤرخون بأن الدماء وصلت إلى الركب، إلى ركب الخيل قد ما سالت الدماء. هذا الصليبيون فعلوا هذا. مقابل هذا بعد 90 سنة لما حرر صلاح الدين الأيوبي كان فيه نفس الشيء، جيش صليبي في داخلها، فصلاح الدين أعطاهم عهد. ماذا يقول لهم؟ بيقول أي واحد منكم له الأمان إذا دفع فدية عن نفسه، فدية بيدفعها المخر اللي يطلع سالم ما بنقتله. فسلموا له، فلما دخل صلاح الدين رحمه الله تعالى فصار الأغنياء المسيرون من الجنود يدفعوا الفدية ويطلعون، وفى لهم الوعد. بقي الفقراء المساكين ما معهم حق الفدية، وأمراءهم تركوهم لمصيرهم للقتل. فصلاح الدين رحمه الله لما رأى أنه هؤلاء مساكين ما معهم مصاري وجماعتهم الأغنياء هربوا وتركوهم لمصيرهم، عفى عنهم مجانا، قال لهم طلعوا أنتم كمان بلاش. لما رأى هؤلاء ذلك أسلموا. لكن عمي هؤلاء عندهم صدق، مش حكي. هؤلاء عندهم صدق مش حكي. فاليوم يا أهل الإسلام لما ننظر لواقعنا اللي نعيش فيه نرى انحسار الإسلام، انحسار الإسلام في حياتنا. ليس نقول انحسار الإسلام في أوروبا إنه ما عم ينتشر الإسلام في أوروبا، حتى في بلادنا عم ينحسر الإسلام في بلادنا. يعني إذا مثلا بلبنان المسلمين 1,000,000 من 20 سنة مثلا، الملتزمين منهم 100,000، الآن صار الملتزمين أو غير الملتزمين 900,000، صار غير الملتزمين 950,000. يعني الناس عم تنحرف، الناس تنحرف. شو السبب في ذلك؟ تقول لي نقص الدعوة. وين نقص الدعوة يا أخي؟ شوف الفضائيات الملاية الدنيا، شوف المشايخ بالواتساب وبالفيسبوك وبالفضائيات والإذاعات والتلفزيونات، المشايخ ملأوا الدنيا بمحاضراتهم وبمواعظهم وبأشرطتهم كاسيتتهم. وين نقص الدعوة؟ ولكن الحقيقة اللي ما منصارح أنفسنا فيها أن الناس ما عم تجد مصداقية للدعوة. بتلاقي إمام عالم داعي يتأثروا به وبكوا لكلامه، بس عند أول فتنة بتلاقي دغري وقع، صار يمدح الظالم. فالناس ما بس تنفر منه للأسف، يعني تنفر من الدعوة كلها ومن الدين كله. لما بتقول لا انت يا اخي بس هذا الداعيه وقع انفروا منه، بس ما تنفروا من الدعوه. بقول لك يا اخي هذا الشيء صار في نفوسهم، صار ما يصدقوا احد، فنفروا من الدين. لذلك الشباب الملتزم لعب دور للاسف سلبي في تنفير غير الملتزمين من الإسلام، لأن احنا عندنا بالبلد في ملتزمين وغير ملتزمين، الملتزمين قل من الشباب. طيب هل كل الناس تنظر إليهم؟ ما تظنوا الناس ما كانت رؤبنا، كانت رؤبنا. قال لك إذا كان هؤلاء الشباب صادقين ليش بيتأثروا فينا، وإذا كنا غير هيك بدون ينفروا. فوجدوا الشباب الملتزمين في البدء أظهروا صورة من الجهاد والتضحية للدين وحب الإسلام والغضب للإسلام ونصرة الدين، تأثر بها غير الملتزمين، تأثروا بها. بس بعدين وتأثروا تضحيات الشباب في الشام، مئات من الشباب كانوا يقدموا على الموت ما يبالوا الناس إلا تأثرت بهم. بس بعدين لما شافوا أنه عم بيقتلوا بعضهم، يقتلوا بعض، وبيلاقوا المشايخ كلهم يحوا على بعضهم، والدعاة روح مشي أنت غير ملتزم، سوي غير ملتزم، بيسأل بيت ملتزم سؤالين ثلاثة، شو رأيك بالشيخ فلاني بلش شيطان، شو رأيك بالجماعة الفلانية ضلال أعداء الله، شو رأيك كذا كفار والعياذ بالله، إيش بيلاقي العمل الملتزمين هيك شو بيها الشيء يا أخي. فنفرنا الناس من الإسلام، نفينا غير الملتزمين مش من أنفسنا، من الإسلام. هذا ما بقى بيقول لك أنا بس الملتزمين ما بدي يوم، ما بقى بده الالتزام أصلا، لأنه ما عم يجدوا مصداقية لهذا التنظير. كلام طيب على المنابر، بس لما يجوه الأفعال ما في شيء من الدين. تلاقي شاب ملتزم بيجي ضعيف فقير بيطلب عمل، صاحب العمل منه ملتزم، شو بيقول لك يا أخي؟ أكيد لأنه ملتزم بالصلاة وبالسواك وباللحية، أكيد هذا عنده وفاء وكذا. آخر شيء بيلاقي لا صدق ولا أمانة ولا شيء. فهذا ما بس بنفره من نفسه، بنفره من الالتزام ككل، لكل الملتزمين. هيك في بريطانيا أحد الدعاة يخبر هذه القصة وأختم بها حتى ما أطيل، بيقول لك عملنا معرض تعريف الإسلام في بريطانيا، واحد من الشيخ موجود في المعرض بيقول لك، وهو كان قائم على المعرض أصلا، بيقول لك دخل رجل من اسكتلندا كافر يعني، بيقول لك تجول في المعرض ثم جاء عندي، لأنه هو عنده كشك بيعرض فيه كتب الإسلام، فبيقول له تفضل شو تحب نهديك، كتاب قرآن تفسير مترجم. فشو بيقول له الاسكتلندي؟ بيقول له نحن قوم ما نؤمن بالتنظير، ما بدنا حكي. بيقول أنا قرأت الإسلام، هو دين جميل. قال له قرأت كيف الإسلام يأمر بالتعامل مع الوالدين ومع الجيران ومع المجتمع وحتى مع غير المسلمين، كلام جميل. قال له قال له بس لما نحن، قال له أنا دخلت كذا دولة إسلامية عربية اشتغلت فيهم، فوجدت المسلمين خلاف القرآن خلاف السنة. قال له وجدتكم تكذبون وتسرقون وتسبون لا تهتمون بالنظافة، وبعدين وجدتكم تحترمون الغني وتحتقرون الفقير، ووجدت عندكم عنصرية، ووجدت عندكم فوضوية، فوضى ما بتحترم الوقت ولا النظام، وبالقانون عندكم يطبق على ناس دون ناس. فلما قال له هالكلام الداعية شو بيقول له؟ بيقول يا أخي أنت خذ القرآن واعمل بما فيه واترك الناس، ترك سلوكيات الناس اللي شفت تركوا، هذا شأنهم عند الله، بس أنت خذ القرآن. فقال له نحن قوم الأوروبيين قوم نؤمن بالمنهج الملموس في أرض الواقع، ما نؤمن بالتنظير. لو شال التنظير قال له في كتب ودعوات يمكن أجمل من دعوة دينكم، ما نؤمن بها إلا ما شوف أهلها. فقال له أنتم طبقوا قرآنكم على الأرض وانظروا كيف يدخل الناس في دينكم أفواجا. لو أنتم التزموا بالقرآن شوفوا كيف الأوروبيين لح يأسلموا، بس ما تلك حكي. لذلك اليوم يا أخي الإسلام الناس لا تتأثر إلا بالأفعال، بالأقوال ممكن تأثر شوي بس الأفعال هي العبرة. لذلك اليوم لما جاءت الأمم المتحدة وقالوا نحن هدفنا منع الحروب بين الدول وإقامة العدل وإنصاف المظلوم، الناس جماعتنا صدقوهم، بس لما شافوا أعمالهم ناس غدارين. لما دخلوا على الصرب البوسنة ذكرنا لكم مرة القصة، أعطوا مدينتين الأمم المتحدة، أعطت مدينتين الأمان فلما سلموا سلاحهم باينين على أمان من الأمم المتحدة أعظم سلطة في العالم، طلعوا كذابين غدروا بهم، اغتصبوا النساء وقتلوا الرجال والأطفال. الناس ما عادت تصدق. لذلك أنا ما بس أقول الإسلام للأسف ينحسر في حياتنا وفي حياة الأوروبيين، حتى الحضارة الغربية خسرت. إذا نحن انحسرنا أن خسروا الغرب، ما عاد أحد يصدقهم، وأمم المتحدة طلعوا كذابين لا يستأمنون على شيء. وبعدين اليوم شوفوا في صحف قتل، لا شك قتل مظلوما لا يجوز قتله، ولكن شوف كل العالم الآن يستنكر قتله. طيب وقتل مليون واحد من الشعب السوري تحت القصف، ما عم نسمع حس، ما عم نسمع كلام، ما عم نسمع ضجة، حتى تعلموا أن هؤلاء منافقون بس يستنكرون فيما لهم فيه مصلحة، بيظهرون أنه إنسانيين طريقة وحشية قتل فيها بطريقة وحشية. طيب شفتوا أنتوا شو عم يعمل الأسد في السجون، كيف عم يقتل الناس؟ طبعا شفتوا، تعلمون هذا، بس لا تسألون، لا يسألون إلا إذا لهم مصلحة. الناس تعرف هذا يا إسلام، الناس تعرف هذا، لذلك ما عاد في مصداقية للغربيين. بس للأسف هذا الدين، ديننا يلي هو أعظم دين في هذا الوجود، للأسف نحن كمسلمين أسأنا صورته، شوهنا صورته أمام الناس، فكنا سببا في صد الناس عن الدخول في الدين. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.